أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مسألة فرعية، وهي ما لو باع زيد بيضا إلى عمرو وقال إني بريء من العيوب، واشترى عمرو البيضة وفحصه فتبين أن البيض فاسد، مكسوره فاسده لا قيمة له، فما هو حكم هذا البيع؟ قلنا بأن الشيخ الطوسي رحمه الله وبعض من تابعه من الفقهاء قالوا الشرط صحيح والبيع صحيح، وبناء عليه لا شيء للمشتري لأنه أقدم على ذلك عن اختيار وعن رضا دون إكراه. غرر ماكو غرر، أنا قاعد أقول له بعتك هذا البيض بشرط أنني لست مسؤولا عن العيوب، لم أغرر به. وقال الشرط صحيح والبيع صحيح. واعترض بعض الفقهاء كالشهيد الأول رحمه الله وقال هذا ليس بيعا أصلا، لأنه تبين أن المثمن لا شيء، بعدما اختبرناه تبين أنه فاسد وفاسده لا قيمة له، يعني المشتري دفع مالا مقابل لا شيء، فالبيع فاسد وليس بصحيح عليكم السلام. ثم تصدى الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله لتأييد القول بمن؟ لتأييد قول الشيخ الطوسي رحمه الله بصحة الشرط وصحة البيع. ثم تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للرد على الجواهر، رد عليه في درس البارحة ولا نعيد. الآن تقريبا عندنا الرد الثاني، نقاش الشيخ، يعني عنوان الدرس اليوم نقاش الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله مع صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر أيد القول بصحة البيع وصحة الشار فيما لو باع واشترط البراءة من العيوب وتبين أن المبيع فاسد ولا قيمة لفاسده، قال البيع صحيح لأنك أقدمت على ذلك. أيد الجواهر، أيد الشيخ الطوسي. وصلنا إلى نقاش آخر عليكم السلام، وصلنا إلى نقاش آخر من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، حيث قال هذا مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان. يقول القول ببطلان هذا البيع لا مجال للتأمل فيه، بناء على ما ذكرنا من القاط بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري، وتمول العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي. هاي المسألة ذكرناها فيما سبق. ماذا قلنا؟ قلنا مالية الشيء هي التي تحقق صحة البيع أو عدم صحة البيع، صح لو لا؟ لأن البيع مبادلة مال بمال، فلا بد أن يكون الشيء مالاً عليه ثم يقع عليه البيع. هذا البيع حسب الظاهر حسب العرف مال أو ليس مالا؟ مال. صح لولا؟ قبل الفحص قبل الكسر قبل تبين إن البيض فاسد مال أو ليس مال؟ حسب الظاهر مال. بس بالواقع هو فاسد ولا قيمة له أصلا، يعني في الواقع لا مالية لهذا البيض. وأنا البائع بعت هذا البيض إلى زيد اعتمادا على المالية الظاهرية، ثم تبين أن البيض فاسد ولا مالية واقعية له. بالواقع هذا مو مال، بالواقع هذا القشور ما لها أي قيمة. صحة البيع كما قلت قبل قليل، صحة البيع تعتمد على مالية الشيء ظاهرا لو واقعا. واقعا صحة البيع تعتمد على مالية الشيء واقعا وليس ظاهرا. فشنو رأيك يصير البيع صحيح لو باطل؟ باطل. فسوف يكون البيع باطل لأننا بعنا لا شيء في الواقع، لأننا بعنا لا شيء في الواقع، فالبيع فاسد وليس بصحيح. فإذا كان البيع فاسد بعد شرط البراءة من العيوب، ما أدري شلون ما له قيمة هذا الشرط، لأن الشرط يحتاج إلى عقد إلى بيع. أصل العقد فاسد، أصل البيع فاسد بسبب من؟ بسبب أن المبيع واقعا ليس مالا. حسب الظاهر مال، هذا بشيء مؤقت، بس بعد الفحص تبين أنه ليس مالا في الواقع. أصلا بيع من البداية ما صار، مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان بناء على ما ذكرنا من القطع، بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري. انت بعت البيض قبل الفحص، جوز الفقهاء بيع البيض قبل الفحص، لأن فحص البيض ماذا يسبب؟ اتلافه. قلنا لك اشتري وافحص فيما بعد. فإذا اشتريته مال حسب الظاهر وفحصته فيما بعد فتبين أنه ليس مالا واقعا، ماكو بيض. وتمول العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي. قبل البيع أنا أعلم بأن هذا مال، بس بالواقع هو ليس مالا. أقول لك علمك لا قيمة له، المهم واقعية المالية. بما أنه ليس مالا في الواقع فلا بيع في الواقع. ولذا يعني ولأجل كون المالية شرط واقعي، هاي معنى ولذا يعني وبناء على أن المالية شرط واقعي، لم يتأمل ذو مسكة. شنو يعني ذو مسكة؟ يعني فقيه محقق. لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا أو ما بان خمرا وغير ذلك. تنظير، ونحن قلنا مرارا وتكرارا أهمية كتاب المكاسب والبيع والخيارات، تنظيرات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله التي تعلم على الاستدلال. تنظير يقول إذا باعني عبدا حسب الظاهر ثم تبين أنه حر، البيع صحيح لو باطل؟ باطل. باعني عبدا حسب الظاهر بس بالواقع حر، الحر لا يباع، البيع باطل. إذا باعني خلا حسب الظاهر ثم تبين حسب الواقع هذا ماذا؟ خمر، البيع صحيح لو باطل؟ باطل، لأن الخمر لا يباع. يقول هنا نفس الشيء، باعني بيضا حسب الظاهر تبين أنه قشر لا قيمة له حسب الواقع، ما بين بيع الحر على أنه عبد وبيع الخمر على أو بيع الخمر على أنه خل. شنو الفرق ما بين هذين وبين بيع البيض أو بين بيع القشر على أنه بيض ثم تبين أنه قشر لا قيمة له ولا مالية له، كما أن الخمر لا مالية له، المسلم لا يملك خمرا ولا يبيع ولا يشتري خمرا، كما أن الحر لا مالية له، كذلك هذا القشر لا مالية له. لذلك قال وغير ذلك إذ انكشاف فقد العوض مشترك بينهما. فقد العوض كون هذا الشيء مما لا يعوض، الحر لا يعوض بمال لا يقابل بمال، والخمر لا يقابل بمال، كذلك البيض الفاسد لا يقابل بمال. قال ذني راح ناخذ ثلاثة ونروح للشيخ الطوسي رحمه الله، شو نقول له؟ نقول له من باع حرا على انه عبد، البيع صحيح لو باطل، عبد في الظاهر حر في الواقع، قال باطل. من باع خمرا على انه خل، خل في الظاهر خمر في الواقع، البيع صحيح لو باطل، قال باطل. من باع بيضا ثم تبين انه فاسد مع شرطية ان تبرأ من العيوب، ثم تبين البيع فاسد ما له قيمة، البيع صحيح لو باطل راح يقول صحيح. الشيخ الطوسي يقول صحيح. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إما أن تحكم بأن الثلاثة صحيح وإما أن تحكم بأن الثلاثة باطل. قال لأن الثلاثة من نفس المسألة وهي فقدان المالية، كما أن الحر ليس مالا، كما أن الخمر ليس مالا، كذلك البيض الفاسد ليس مالا. ليش هنا تحكم بعدم صحة البيع وهنا تحكم بصحة البيع؟ لو اثنينات أو ثلاثة البيع فيهن صحيح أو ثلاثة البيع فيهن فاسد. ذاك شيء دور نفس الشيء نفس الحالة. المهم الواقع كان خافيا ثم ظهرا. يجوز حتى المشتري، حتى المشتري ما يعرف هذا الخمر، ما يعرف هذا الفسخ على قول الشهيد الأول فقط رحمه الله. احتمال حتى المشتري ما يعرف هذا حر، نباله عبد وباعني إياه، يعني ما في حتى غرض ما. ثم قال رحمه الله ثم إن هذا رد آخر، هذا رد آخر على الجواهر. ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم، فلعله أراد الملكية. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله ذكر في الجواهر أن في مسألة من باع بيضا متبرئا من العيوب ثم اشتري من قبل المشتري على هذا الشرط، وقع الفحص بواسطة كسر البيض وتبين أن البيض فاسد لا قيمة له، ايش قال هناك لما ذكر هذا المعنى؟ ايش قال؟ قال وقع جمع بين عدم خروجه عن المالية، يقول هذا البيض المكسور لم يخرج عن المالية، وبعد وبين عدم القيمة لمكسوره، بيض مكسور لا قيمة له، وبعد لم يخرج عن المالية، يقول هذا تناقض لو مو تناقض؟ لا لان احنا اصل المساله مبني عليه. من اصل المساله؟ اصل المساله مبني على ان المكسور لا قيمه له. اما اذا كان المكسور له قيمه، اكو ارش يعني اشتريت من عنده بيض حصيته بين البيض فاسد، بس هذا البيض الفاسد يباع ويشترى، بدل ما اشتريت 1000 بيضة ب1000 دينار، ذات البيضات الفاسدات 1000 بيضة تباع ب100 دينار، لها سعر. معناها اشتريت شيئا بثمن، بس ثمن السوق قد اقل، اشتريته ب1000 على انه صحيح، فتبين هو ب100 لانه فاسد. هنا استحق الارش لو ما استحق الارش؟ استحق الارش، ولا نقول ببطلان البيع. البيع مو باطل مو فاسد، البيع صحيح. حال حال كل من اشترى شيئا ثم بان انه معيب له الخيار، اما الرد واما الارش. احنا كلامنا ان المبيع لا شيء، صح لو لا؟ كلامنا ان المبيع لا شيء. يقول كيف يجتمع قول صاحب الجواهر رحمه الله بان البيض مكسوره بلا قيمه وبين قوله ولقد حافظ البيض المكسور على ماليته؟ قال هذا شنو هذا التناقض؟ الا اللهم يقال بان صاحب الجواهر رحمه الله خانه التعبير، راد يعبر ملكيه يعبر ماليه. اذا قصد الملكيه كلامه صحيح، كحبه الحنطه، حبه الحنطه مملوكه ولكن لا ماليه لها. فالبيض الفاسد المكسور مملوك ولكن لا مالية له. قالنا صحيح، تجتمع الملكية مع عدم المالية، ولكن لا تجتمع عدم المالية مع المالية. فقال ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره، يعني شنو عدم القيمة؟ يعني عدم المالية، مما لم يفهم، يعني تناقض. فلعله أراد الملكية، يعني شو تصير العبارة الصحيحة؟ انظر هذا تكون إن الجمع بين عدم خروجه عن الملكية وبين عدم القيمة لمكسوره مما يفهم. هذا أيضا ملحوظة على الجواهر، مضافا إلى ملحوظة أخرى، تعليق آخر، نقاش آخر، مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال. تذكرون سابقا ماذا قلنا؟ قلنا أكو كلام، الإنسان عندما يشتري معيبا فإن الشارع يريد أن يحافظ على حق المشتري، فأنشأ خيار هو خيار العيب، فقال أيها المشتري إن شئت الرد وإن شئت أخذ الأرش، والأرش هو الفارق بين الصحيح والمعيب. عندنا سؤال، الأرش إذا كان هو الفارق بين الصحيح وبين المعيب، يعني قد يصير الأرش؟ قد يصير أقل من الثمن؟ هذه الدابة الصحيحة ب100، المعيبة ب90، قد الأرش؟ 10. هذه الدابة صحيحة ب100، معيبها ب50، قد الأرش؟ 50. روح 60، روح 70، الأرش يكون أقل من الثمن لأنه الفارق بين الصحيح والمعيب. هم يصير الأرش يساوي الثمن؟ يصير، يعني الثمن 100 والأرش 100، حتى نطبق على مسألتنا، اشترى بيضا ثم تبين أن البيض فاسد، ولو فرضنا أن البيع صحيح وحفاظا على حق المشتري ننشئ خيار العيب، فيقول إن شئت أن تقبل أقبل مع الأرش، وإن شئت أن ترد رد. قال أريد أقبل مع الأرش. إيش قد الأرش؟ يلا حسبون الأرش، إيش قد الأرش؟ الفارق بين البيض الصحيح والبيض الفاسد إيش قد؟ هو نفس ثمن البيض، لأن البيض الفاسد ما إلى شنو؟ ما إلى سوق خلينا نقول، فسوف يكون الثمن 100 والأرش أيضا 100، فيتحد الثمن مقدارا مع الأرش. بعض العلماء قالوا ماكو مشكلة، ماكو مانع، ولا يشترط أن يكون الأرش أقل من الثمن، ماكو مانع، صححوا بعض المسائل وطبقوا بعض المسائل، ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هنا بدأ يشكك، يقول أنا لا أعتقد بصحة أن يكون الأرش يساوي الثمن، هذا غير أرش، هذا هو الثمن راح يصير بعد. يقول يعني شنو الفرق بين الرد وبين أخذ الأرش؟ شو راح يصير الفرق؟ إذا أنا اشتريت البيض بمئة دينار وتبين فاسد واعتبروه عيب وانطوني خيار العيب، قالوا لي تريد تفسخ نعطيك 100 دينار، تريد تقبل بالبيع نعطيك الأرش، إيش قد الأرش؟ هم 100 دينار. قال ما هو الفرق إذن بين الرد وبين الأرش إذا تساوى الأرش مع الثمن؟ لذلك قال مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال. يقول لا نتصور ذلك، بعيد، لأن الأرش كما صرحوا به، ماذا صرح الفقهاء في تعريف الأرش؟ تفاوت ما بين قيمتي الصحيح وبعد والمعيب. نعم، ذكر العلامة رحمه الله في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن أو طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا. يقول نعم نعم، استدراك. يقول أنا قبل قليل ماذا قلت؟ لا أدرك تساوي الثمن مع الأرش، لا أدرك تساوي الثمن مع الأرش. الآن عندي استدراك، إن العلامة الحلي رحمه الله ذكر في بعض كتبه ما يدل على إمكانية تساوي الثمن مع الأرش. أقول له وين؟ في أي مسألة؟ قال في مسألة شراء العبد الجاني مع الجهل. المسألة هاي ذكرناها فيما سبق بمناسبة من المناسبات مرت علينا. إذا جنى العبد شو يسووا له؟ قالوا العبد إذا جنى المجني عليه، إذا جناية عمدية، يقول إما أن تسترق وإما أن تقتص، وإذا كانت جناية خطأ يسترق مقدار الجناية. المهم العبد الجاني شو يصير؟ العبد الجاني يصير العبد الجاني في معرض التلف، في معرض أن يملكه غير المالك. زيد عنده عبد جنى على عمر، زيد يريد يبيعه، يصير بيعه لو ما يصير؟ يصير، لأن حق عمر محفوظ. إيش وقت ما عمر قرر أن يقتص أو قرر أن يسترق أو قرر أو أن يفعل ما قررته الشريعة، العبد مملوك حتى لو اشتروه 10 من واحد الواحد، يبقى الحق متعلق بمن؟ الحق حق الجناية متعلق بالعبد. فزيد عند عبد مملوك، عبده المملوك جنى، فزيد أراد أن يبيعه، مرة أدري أشتري برخيص أقول يضوع عندي شهر يخدمني على ما يجون يأخذون دي من فعل مدة شهر. ومرة ما أدري، فإذا لم أكن أعلم واشتريت ثم علمت قالوا يا هذا العبد اللي أنت اشتريته ترى مطلوب، وأكو حكم قاضي شرعي قاعد انتظر بي وننتظر بي رأي المجني عليه أو وردة المجني عليه، يعني هذا تقدر تنتفع بي انتفاع مهم. للمن يعرف النتيجة شنو؟ احتمال يعفو المالك، يعني صاحب الحق المجني عليه احتمال يعفو يقول ما أريد منه أي شيء ويبقى على الملكيات السابقة وأنا عفوت جملة وتفصيلة. هذا احتمال لو مو احتمال، احتمال يعفو، احتمال يسترخ، احتمال يقتص حتى بالجناية. فهنا صاحبنا شيء يصير عنده كما قال العلامة رحمه الله: إن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل. أول شيء العبد جنى جناية عمدية، فإذا جنى جناية عمدية لو راح يجنون عليه قصاص لو يسترقوا، وعلى جميع الاحتمالات المشتري سوف يفقد العبد المملوك. طبعا المشتري جاهل ما يدري، إذا كان يدري شو نقول له؟ أنت من أقدمه. يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن، يقول أنا فسخت رجعوا لي فلوسي، طيبكم 100 دينار قولوا 100 دينار وهذا العبد اخذوه. أو طلب الأرش، شنو يعني طلب الأرش؟ إيش قال؟ قال أنا اشتريت العبد 1000 ظانا أن العبد ليس جانيا جناية عمدية، وبما أن العبد تبين أنه جنى جناية عمدية إذن العبد معيب فيه عيب، قيمته 500 إذن شقد تبطوني؟ تبطوني 500 تبطوني الأرش. قال يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن أو طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة. الجناية مثل جناية قطع يد، وقطع اليد له نصف الدية يعني 500 دينار من الذهب، وقيمة العبد هم 500، فايش راح يصير عندنا؟ كان الأرش جميع الثمن أيضا، راح يصير الأرش، راح يصير الأرش بمقدار الثمن والثمن بمقدار الجناية. فاسترجاع الأرش كأنه استرجاع للثمن، فيتساوى عندنا هاي الصورة، يتساوى عندنا الثمن ويا من مع الأرش. هذا يصير لو ما يصير؟ قال العلامة رحمه الله: نعم هذا ممكن. نرجع ونقول، قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: أنا لا أدرك كيف يتساوى الثمن مع الأرش. ثم استدرك وقال إن العلامة رحمه الله ذكر ذلك يتساوي الثمن مع الأرش في مسألة، في مسألة بيع العبد الجاني عمدا بيعه إلمن لمن لم يعلم بالجناية، فمن حقه أن يرد ومن حقه أن يأخذ الأرش. فإذا كانت الجناية تساوي الثمن يتساوى مع الأرش أيضا. وقد تصدى جامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد فراجع. المحقق الكركي رحمه الله ملتفت إلى أنه لا يدرك ولا يفهم كيف يتساوى الأرش مع الثمن. فش قال؟ قال: ليس مراد العلامة رحمه الله من الثمن الثمن. ها شنو؟ قال: بل المراد من الثمن قيمة العبد في السوق، مو الثمن الذي وقع عليه البيع والشراء. ها فقول العلامة حتى لو تساوى الأرش مع الثمن، مو قصد ثمن البيع والشراء بين المشتري والبائع، لا، قصد حتى لو تساوى الأرش مع قيمة العبد الحالية في السوق، وقيمة العبد الحالية في السوق بعد ما انكشف أنه جاني، شو يصير؟ قليلة، قليلة، فما كمان أن يتساوى الأرش مع القيمة الفعلية، والقيمة الفعلية يعني قيمة العبد الجاني، وقيمة العبد الجاني شو يصير؟ قليلة. هكذا وجه المحقق الكركي كلام العلامة الحلي، ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا بعيد. علامة الحلي يعرف شلون يكتب، لما يقول ثمن يعني أراد الثمن، وليس من المعقول أنه قال الثمن وماذا أراد؟ أراد القيمة، قال الثمن وأراد القيمة الحالية، هو بيقول القيمة الحالية، يقصد الثمن الأصلي للعبد المملوك الجاني الذي جهل بأنه جاني، وهو عادة يكون مرتفعا وليس منخفضا. وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد الفراجع، وكيف كان فلا أجد وجها لما ذكره. يقول ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله مدافعا عن الشيخ الطوسي رحمه الله الذي قال بصحة بيع البيض مع البراءة من العيوب، ثم تبين أن البيض فاسد ولا قيمة لفاسده أبدا. الشيخ الطوسي قال البيع صحيح، وصاحب الجواهر يدافع عنه قال لا أجد وجها لما ذكر. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح. يقولوا بعد عندنا السيد محمد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة رحمه الله، يقول أيضا جاب توجيه، يقول بس التوجيه اللي جابه بعيد بعيد بعيد. شنو التوجيه اللي جابه؟ يقول انظر معي، انظر، وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر، يعني السيد العاملي رحمه الله، من منع حكم الشيخ وأتباع الشيخ الطوسي عليهم الرحمة بصحة البيع، واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب. وهذا الكلام اللي احنا قريناه، أن الشيخ الطوسي رحمه الله قال إذا باع وتبرأ من العيوب ثم تبين المبيع لا قيمة له كالبيض الفاسد فالبيع، شنو فالبيع؟ صحيح؟ السيد صاحب مفتاح الكرامة قال لا، ليس المقصود أن البائع اشترط، بل المقصود أن المشتري اشترط. قال مو البائع، المشتري هو الذي اشترط. كيف؟ انظر ماذا قال. وزعم السيد العاملي أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم، يعني في كلام الشيخ الطوسي وأتباعه عليكم السلام، اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة. يعني شنو؟ يعني يقول هو المشتري أسقط حق خياره، كأن المشتري قال، قال أشتري وأسقط مالي من حق، ولكن حسب ظاهر كلام الشيخ الطوسي من الذي اشترط البراءة من العيوب؟ من الذي اشترط البراءة من العيوب؟ البائع. السيد العامل يقول لا، الذي اشترط ذلك المشتري. يعني شنو المعنى باختصار؟ يعني كأنما المشتري قال أنت أيها البائع بريء من العيوب، يعني أنا سقطت، إذا الخيار سقطت بيع لي، بيع لي ولا تخاف. فإسقاط العيوب لم يصدر من البائع، صدر منين؟ صدر من المشتري، ولكن ظهر العبارة هالشكل، ظهر عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله هو الشكل. يعني هذا تحميل للعبارة على غير ظاهرها. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب فيكون مرادفا لاشتراط الصحة وأنت خبير بفساد ذلك. متى؟ بعد ملاحظة عبارة الشيخ الطوسي والأتباع، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب للمشتري. الشر صدر من البائع، لم يصدر من المشتري. المشتري ما له علاقة. فكيف تحمل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على خلاف ظاهره بل على خلاف صريحه؟ ماكو داعي، كلامه واضح. نعم، لم أجد في كلام الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والمحكي عن غيرهما من الفقهاء تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره. يقول هذا الكلام المذكور وين ذكره؟ فيما لا قيمة لمكسوره. ما احنا قلنا بعض الأشياء فاسدة كالجوز، الجوز فاسد ولكن مكسور الجوز له قيمة، قشر الجوز له قيمة وإن كانت ضئيلة. يعني بدل ما ينباع بألف، ألف جوزة تنباع بألف درهم، لا راح تنباع بعشرة دراهم، لأن هذا القشر يستفادون منه وين؟ في الإحراق أو في استخراج بعض الدهون أو شيء من هذا القبيل. أما قشر البيض الفاسد أبدا ما له قيمة. يقول فما ذكره الشيخ رحمه الله لعله أخص من الدائرة التي وسع بها الحكم. لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما، لم أجد، ماذا لم أجد؟ تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة له. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر. يقول بقى عندنا شيء واحد أيضا، كلام مع من يقول لا مانع من اشتراط إسقاط العيوب. يعني كلامنا ويا الشيخ الطوسي نرجع إليه للمرة الأخيرة بعد خلصنا وياه، يقول عيد علينا المسألة. قال من باع بيضا وقال إني بريء من العيوب، تقبلون اشتروا، ما تقبلون اشتروا من غيري، أنا أبيع البيض عليكم السلام وإني بريء من أي عيب في هذا البيض. قلنا له ما يخالف، اشترينا البيض فحصنا كل فاسد، الفاسد ما له قيمة، فاسد البيض ما له قيمة، البيع صحيح لو باطل. قال الشيخ الطوس رحمه الله البيع صحيح. لماذا؟ وانت اشتريت حسب الشرط، مجبور تشتري؟ لا، لا تشتري، ما دام اشتريت انت ايها المشتري تتحمل مسؤولية. وهذا كلام الشيخ الطوس لو لا؟ نعم. الاشكال الجديد شنو هو؟ قالوا هذا نوع من انواع الغرر. هذا يصطدم ويا من؟ هذا يصطدم مع مسألة الغرر. ونحن جوزنا بيع ما يفسد بالفحص، بس مو معناها إذا تبين الفساد يتحمل المشتري. لا، إذا تبين الفساد عندنا خيار. فإذا بعناه وأسقطنا الخيار وبعناه مجهول، حتى لا المشتري يدري ولا البائع يدري، ما يدرون هذا البيع فاسد لو مو فاسد. يقول هذا نوع من أنواع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. قال نعم. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز للغرر إلا بناء على أصالة من؟ عليكم السلام. إلا بناء على أصالة الصحة. فإذا اشترط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيب وعدمها. يعني من جاي يقول لك بعتك هذا البيض مع أنني بريء من العيوب، يعني لا أجعل قيمة للمبيع سواء كان صحيحا أو كان فاسدا، أنا أبيع لك الموجود. يروحنا البيع إلى قوانينه وإلى ضوابطه إلى خياراته إلى ردوده وكيف ما اتفق، هذا جهالة. وقد صرح العلامة رحمه الله وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة، يقول ومما يدلل على أن البيع إلى ضوابط. العلامة الحلي رحمه الله وغير العلامة الحلي ماذا قالوا؟ إذا أكو شيء أنا ما شايفه غائب وأرد أشتري، يا لو واحد قال لي أنا عندي بيت عندي دابة عندي كتاب عندي ثوب أرد أبيعها، فش أقول له؟ أقول له وصف لي، وصف لي. أقول له اشتريت؟ قال لي أبيع لك بشرط ليس لك خيار الرؤية. ماكو خيار، يعني واحد وصف لك شيء وانت شفت شيء آخر، شو تقول له؟ تقول له هذا خلاف ما وصفت ولم أره قبل، حتى تقول لي انت شفته وانت مسؤول، فلي خيار عدم الرؤية، لي خيار يسموه خيار عدم الرؤية. العلامة الحلي رحمه الله قال من باع ما لم يرى بشرط اسقاط خيار عدم الرؤية البيع فاسد، لان هذا البيع على خلاف الضوابط. يعني معناها ابيع لك بشيء انت ما شايفه، واذا شفته وتبين خلاف الاوصاف كنت تسكت وليس لك خيار. هذا شنو غش لو مو غش، غرر لو مو غرر؟ قال هذا ممنوع، ما نرضى احنا بشي بيع، هذا بيع على خلاف الضوابط، يعني هذا البيع يضيق عليه من على المشتري، والشريعة تريد ان يكون المشتري الى حق فيما لو غبن، والبائع ايضا له حق فيما لو غبن. وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة، وسيجيء توضيحه في باب الخيارات ان شاء الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.